بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله الجميع، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا والسداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الاستئذان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا في هذه الليلة المباركة عن أدب أو مجموعة من الآداب العظيمة المتعلقة بالاستئذان. ولا شك أن مراعاة هذه الآداب والتأدب بها فيه الحفاظ على حرمات البيوت، وكذلك أيضا حفاظا على النفوس من سريان العداوة والبغضاء والشحناء إليها، لأن عند تخلف الاستئذان وآدابه غالبا ما تحدث الخلافات ويحدث الشقاق والخلاف، ويقع في النفوس بسبب قلة الأدب وعدم مراعاة الخلق الكريم في الاستئذان، وكذلك أيضا حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر جملة من الآداب المتعلقة بالاستئذان. فالأدب الأول اختيار الأوقات المناسبة، فهناك أوقات لا يجب هناك أوقات يجب على الناس أو من أراد أن يدخل أن يستأذن، كالوقت المتأخر في آخر الليل أو الصباح الباكر جدا أو عند وقت الظهيرة. هذه أوقات لابد يعني تجنب هذه الأوقات ومراعاة حرمة البيوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. فمثل هذه الأوقات على الإنسان أن يتجنب أن يكون حاضرا فيها، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك واحتاج الإنسان إلى أن يستأذن فلا حرج عند ذلك. أما أن يكون في حال السعة والراحة ويأتي ويزعج الناس في مثل هذه الأوقات، هذا مما لا ينبغي ولا يليق. الأدب الثاني قرع الباب 3، فإن أهل البيت عندما يسمعون قرع الباب في المرة الأولى ثم يحصل لهم التهيؤ للذهاب في المرة الثانية ثم يأذنون في المرة الثالثة، فإن لم يؤذن له رجع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. ومثل ذلك أيضا دق الجرس فلا يزيد عن ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع. الأدب الثالث قرع الباب برفق، فلا يقرع الباب قرعا عنيفا يفزع أهل البيت. وكذلك أيضا عندما يضغط على الجرس لا يضغط بشكل متواصل حتى لو كان هو صاحب البيت، فقد يظن أهل البيت بسبب هذا القرع المخيف أن هناك أمرا مخيفا قد وقع. وقد جاءت امرأة للإمام أحمد فدقت عليه الباب دقا عنيفا تريد أن تسأله في أمر، فخرج وهو يقول هذا دق الشرط، يعني دق الشرطة، لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل هذا التصرف. الأدب الرابع الفصل بين مرات قرع الباب، يعني لا يقرع قرعا متواصلا، وإنما في المرة الأولى يقرع الباب ثم بعد ذلك ينتظر قليلا ثم يقرع المرة الثانية ثم ينتظر قليلا ثم الثالثة. الأدب الخامس عدم استقبال الباب، يعني لا يقف الشخص في وجه الباب وإنما يقف عن يمين الباب أو عن يساره، ولا يستقبل الباب تلقاء وجهه، لأنه في هذه الحال عند فتح الباب قد تكشف عورات أهل البيت عند فتح الباب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا الخلق العظيم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم. وهذا لا شك أن فيه محافظة على حرمات البيوت، وفيه أيضا الحفاظ على مشاعر أهل البيت. وقد يقع الخلاف والشقاق والنفور والعداء والبغضاء بسبب مثل هذا التصرف، كون الإنسان يقف في موقف عند فتح الباب يرى من في البيت. الأدب السادس وهو أدب من أجل الآداب التسليم قبل الدخول، فيسلم قبل أن يستأذن بالدخول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحسن رجل استئذان عليه قال لخادمه أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل. وفي الحديث الآخر وهو حديث حسن يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. أيضا هناك أدب مهم، وهذا الأدب نحتاج إليه حتى عندما نتحدث في الهاتف، أن الإنسان إذا اتصل يعرف بنفسه فيذكر اسمه ولا يقول أنا أنا. فإذا سئل، يعني أهل البيت عندما يأتي ويقرأ ويسأله من، فلا يقول أنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جابر رضي الله عنه فدق عليه الباب فقال من ذا، فقال جابر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كرهها، وذلك لأن كلمة أنا لا يحصل بها التعريف الذي يستأنس به صاحب الدار حتى إذن له بالدخول، وذلك إذا جاء يعرف باسمه أو بكنيته حتى يعرف. الأدب الثامن من آداب الاستئذان غض البصر، والمقصود أن الإنسان يغض بصره من عورات أهل البيت عند استئذانه بالدخول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وهذا أيضا من علامات التقوى. فهذه جملة من الآداب ذكرناها، وهناك أيضا آداب أخرى، لعلنا إن شاء الله أن نذكر هذه الآداب في مجلس ولقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرشدنا إلى العمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه الكلام بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد.
دكتور سالم الدوبي وكذلك أخونا السيد الجبلي والمستمعين، أنا أفدت والله هذا السؤال، وهذا حدث معين شخصيا.
نعم.
مقدمة فضيلة الشيخ دكتور سالم، حكم زيارة الناس بعد 12 ليلا، يعني جايين في الصباح، اتفقنا انهم يحضرون عندي البيت بعد صلاة العشاء، وهذا اليوم هذا الموضوع قبل فترة، يعني صلاة العشاء اخر شيء ناس صلين مسكرين باب المساجد 8:30، والاخوان جايين تقريبا ساعة 12 وربع بالضبط، لدرجة ان الاكل برد، يقولوا يا اخوان انتوا وايد تأخرتوا، يعني وين دين تقعدون وهذا؟ قال والله نحن قلنا لك بنيك بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء بنص ساعة وبساعة مو بيين، فحكم ذلك. السؤال الثاني، حكم وضع يعني مثل ما قلت تماثيل مثل أسد أو شيء عند مدخل البيت أو أعلى البيت كنوع من الزينة، هذا بالنسبة للخارج. وأحيانا نلاحظ في بعض المجالس في هناك طيور أو حيوانات داخل المجلس، وهذه الطيور محنطة، يعني لدرجة أعتقد أن هذا الشيء يعني حقيقي ومحنط. السؤال الثالث والأخير، طبعا هم هدفهم كنوع من الديكور أو أهل البيت يحبون هذه النوع من الحيوانات أو الطيور. السؤال الثالث والأخير تقريبا في نفس الرتم، حكم وضع المانيكان وبالذات في محلات الخياطة سواء الرجالية أو النسائية، بعض هذه المانيكانات بدون رأس وبعضها برأس، طبعا هم حاطينه عشان عرض الملابس سواء للرجال أو النساء، حكم ذلك يعني؟ وبعض هذه المانيكانات برأس وبعضها بدون رأس، وبعضها على شكل امرأة وبعضها على شكل رجل، يعني جزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع لزفر الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال بعيدة فالشيخ، السلام، حكم زيارة الناس سواء نقول أقارب وأصدقاء وغير ذلك في ساعات متأخرة من الليل، قد يقول فالشيخ قد يكون الاتفاق يعني في أول الليل على عشاء وغيره بعد صلاة العشاء مباشرة، لكن فالشيخ البعض يقول يتأخر حتى يقول إلى منتصف الليل، فيقول حكم الزيارة في هذه الأوقات المتأخرة.
الحمد لله، الأصل أن المسلم يتأدب بالآداب في حضوره واستئذانه وانصرافه، ومن جملة هذه الآداب أنه إذا حضر فإنه يحضر في الوقت الذي حدد له فيه، أو يحضر في الوقت المأذون له شرعا أن يأتي فيه، فإن خالف ذلك فهذا يعد من قلة الأدب وعدم مراعاة مشاعر الناس، لأن هذا الوقت المتأخر هو في الحقيقة هو وقت للنوم، وقت الراحة، وليس وقتا لأكل الطعام أو للسمر في هذا الوقت المتأخر. ومثل هذا السمر الذي يكون إلى أوقات متأخرة ويترتب عليه تضيع الواجبات الشرعية، وكذلك أيضا تضيع الواجبات الدنيوية، فإن التأخر في مثل هذه الأوقات المتأخرة يشكل ضررا على صلاة المرء وعبادته، إن كان متنفلا بالنافلة فإنه لن يستطيع أن يقوم بهذه النافلة، وإن كانت فريضة فيخشى على نفسه من تضييع صلاة الفجر بسبب السهر والسمر والأكل المتأخر. وكذلك أيضا يؤدي إلى تفويت الواجبات الشرعية وواجبات الدنيوية المتعلقة بالعمل، فالإنسان مطالب بأن يأتي إلى عمله باكرا، ومثل هذه الأفعال تؤدي إلى تأخره أو إلى تغيبه. وبناء على ذلك هذا التصرف تصرف لا يليق وعمل لا ينبغي، وللإنسان في مثل هذه الأحوال أن يؤدب أمثال هؤلاء بأن لا يستقبلهم وأن يعتذر منهم. ولا شك أنهم أيضا قد تسببوا في من دعاهم بالضرر، لأن مثل هذا الطعام الذي أتي به في أول الليل إن بقي إلى مثل هذه الأوقات المتأخرة ربما يوقع ذلك حرجا لصاحب البيت، إذا أنه يتشرف بكون الطعام قد وضع على هيئة طيبة، وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا الطعام ساخنا، أما إن أكلوه وهو بارد فربما وقع في نفوسهم شيء على من دعاهم إلى هذه الدعوة بأن هذا الطعام غير جيد، فهو في الحقيقة يوقع جملة من الأضرار النفسية والأضرار المادية والأضرار الدنيوية والأضرار الشرعية. وعلى هذا فمثل هذا التصرف تصرف لا ينبغي وعمل غير لائق، ولابد من النصيحة لأمثال هؤلاء وتوجيههم التوجيه الصحيح، وكذلك أيضا تذكيرهم بأن المسلم منضبط بالوقت الذي يعطى له، فمن علامات الإيمان الالتزام بالوقت، ومن علامات النفاق إخلاف الوعد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك آية للنفاق، قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهؤلاء لم يصدقوا في إتيانهم ولم يوفوا بوعدهم في الإتيان في وقت العشاء، أما هذا الوقت الذي أتوا إليه هو وقت في الحقيقة وقت متأخر وفيه من الأضرار ما ذكرناه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم وضع التماثيل، يقول كتمثال بعض الحيوانات كالأسد وغيره عند مدخل البيت للزينة، ويقول أيضا البعض يضع في المجلس بعض الطيور المحنطة، فأيضا يقول يسأل عن حكم ذلك. البعض يقول فضيلة الشيخ يضعها للزينة، والبعض يقول يضعها حبا في هذه الهواية أو الرياضة.
هذه التماثيل والأصنام لا يجوز إبقاؤها على هذه الحال، بل يجب طمسها وإزالتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليا رضي الله عنه بعثه أن لا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، وهذا يدل على منع مثل وجود مثل هذه الأمور. إذن مثل هذه الأمور ينبغي طمسها وإزالتها، ومثل هذه الأمور تمنع من دخول الملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل. إذن مثل هذه التماثيل والأصنام لا تبقى، وإنما تزال أو تطمس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول وضع المانيكان، يقول في محلات الخياطة، ويقول البعض منها له رأس والبعض من غير رأس، فيقول هذه توضع لعرض الملابس الرجالية والنسائية.
مثل هذه أيضا مثل هذه التماثيل هذه أيضا لابد من طمسها وإزالة ما يمكن أن يقع من الرأس فيها، وخصوصا أن بعضها يشبه الإنسان، فهي أيضا داخلة من جملة الأشياء التي ينبغي على الناس أن يتعاونون على تغييرها، وذلك بطمسها، ويمكن بحمد الله يعني إزالة الرأس وإبقاء البدن، أو الطمس ما يمكن أن يكون مما هو يظهر علامات الوجه، فإن طمس الوجه وأزيل ولم يبق له أثر ظاهر كالعينين والأنف والأذن ونحو ذلك، فأصبح رأسا غير مكتمل مطموسا، فمثل هذا إن وجد فهذا لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيوم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا تأخرت في صلاة الفجر إلى الساعة 7، يقول هل أصلي ركعتي الضحى مباشرة بعد صلاة الفجر أو أترك بينهم فاصل كبير؟
من فاتته صلاة الفجر فأدرك وقتها قبل أن تطلع الشمس أو طلعت الشمس فبدأ بأداء النافلة ثم الفريضة، فإنه إن فرغ من أداء النافلة والفريضة وذكر الله جل وعلا جاز له أن يصلي الضحى، أو أنه صلى الفريضة ثم بعد ذلك صادف هذا الوقت أيضا وقت صلاة الضحى فصلى الضحى، فإن ذلك مما هو مشروع جائز لا حرج فيه، فإن وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، فإذا حصل ارتفاع قيد رمح فقد حضر وقت الإذن بالصلاة، كما في حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ارتفعت الشمس فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة، ثم صلي إلى أن يقوم قائم الظهيرة، فها هنا وقت لإباحة الصلاة، فإن صلى الضحى أو غيرها من الصلوات فذلك مما هو مشروع لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ إذا تأخرت يقول وصليت العصر في الساعة 5، يقول فالشيخ هل هذا وقت نهي أو أخر الصلاة إلى اليوم الثاني؟ يقول إذا فالشيخ أنه تأخر ونام عن صلاة العصر، يقول استيقظ في الساعة 5، فيقول هل أصليها لأنه وقت نهي أو أخر الصلاة إلى اليوم الثاني وصليها مع العصر؟
الصواب في ذلك أن تبادر إلى أداء ما عليك من الفريضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إلى إذا ذكرها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا يدل على أن أول عمل يفعله من استيقظ من النوم أن يبادر إلى أداء صلاة الفريضة التي نام عنها، ولذلك نجد من الخطأ الذي يقع عند بعض الناس أنه يتساهل في هذا الأمر، فتجده إذا استيقظ من النوم وقد طلعت الشمس فإنه يذهب وربما يقضي حوائجه ويأكل ما يشاء من الطعام ثم أو يذهب إلى العمل، ثم بعد ذلك تجده يصلي في العمل صلاة الفجر، هذا خطأ وهذا إخراج للصلاة عن وقتها، فوقت الصلاة بالنسبة للمستيقظ من النوم هو وقت استيقاظه من النوم، كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فمجرد ذكره للصلاة فإنه يباشر إلى أداء هذه الصلاة، ولذلك إذا أدرك هذه الصلاة حتى ولو ركعة واحدة أدركها قبل أن تغرب الشمس فإنه يستمر في صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إذا فليبادر إلى أداء هذه الصلاة بمجرد استيقاظه من النوم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إعطاء الزوجة مؤخر الصداق وهي على ذمة زوجها؟
مؤخر الصداق هو من جملة المهر الذي على الزوج، فيجب على الزوج أن يؤدي المهر المقدم والمهر المؤخر، فكله من جملة المهر الذي يجب على الزوج، ولكن هذا المهر المؤخر مؤجل إلى ماذا؟ مؤجل إلى حين طلبه أو عند حلول أقرب الأجلين، وأقرب الأجلين البينونة أو الوفاة. فالصداق المؤخر إما أن يكون مؤجلا إلى حين معلوم، وذلك مثلا أن يقال أن الزوج عليه مؤخر صداق يؤديه بعد سنة، فبعد سنة يجب على يحل هذا الدين الذي على الزوج وهو مؤخر الصداق ويجب عليه أن يؤديه. وقد يكون هذا المؤخر مؤخرا إلى أقرب الأجلين، وأقرب الأجلين أي عند حلول أحد هذين الأمرين، إما الطلاق وإما وفاة الزوج أو الزوجة. فعند حصول الطلاق ها هنا يجب على الزوج أن يؤدي المهر المؤخر الذي عليه، أو عند موت أحد الزوجين فيجب على الزوجة هنا أو يؤخذ من تركته بمجرد موته. وبناء على هذا لا يجب على الزوج أن يعجل إعطاء المهر المؤخر، وإنما يجب عليه عند حلول وقت سداد هذا المهر المؤخر ها هنا يجب عليه أن يؤدي هذا المهر المؤخر. إذن فالجواب ما ذكرته من أنه لا يجب على الزوج أن يعجل المهر المؤخر لأنه مهر مؤخر، وإنما يجب عليه أن يؤديه حسب ما هو متفق عليه في العقد بالشرط، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض من المصلين يأتي متأخر وقت صلاة الجمعة ولا يجد له مكان، مما يضطر إلى أن يجلس بين المصلين ويحدث يقول تقارب بينهم، فكيف أمنع من يجلس بجانبي؟ هل في ذلك شيء إذا أشرت إليه نبهته بالإشارة؟
مما ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى التبكير في يوم الجمعة، فإن التبكير في يوم الجمعة له أجر عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر واستمع ولم يلغو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن فهذا فضل عظيم يدل على فضل التبكير إلى المسجد، ويتأكد هذا التبكير في هذه الأوقات المتأخرة التي أصبحت المساجد ضيقة ليست بسبب مساحتها، وإن بسبب وضع القيود في الأماكن التي يصلي فيها المصلين، وبناء على ذلك هذا التصرف تصرف لا يليق ولا ينبغي، بل لا يجوز له أن يفعل مثل هذا التصرف، لأن في ذلك إضرارا بهذا المسلم، إضرارا من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا يشبه تخطي الرقاب، لأن المقصود ها هنا أن لا يؤذي. ماذا نهي عن تخطي الرقاب؟ لأنه يؤذي المصلين، يعني هذا الذي يتخطى الرقاب أذاهم بهذا التصرف، أنه يضع يده اليمنى ويده اليسرى على هذا وعلى هذا حتى يفسح له، فيتأذون بمروره. وكذلك أيضا هو جاء متأخر وحق المتأخر أن يبقى متأخرا، وهذا التصرف سيؤدي إلى وقوع ضرر آخر بسبب الجائحة، أن الإنسان تحرز فجلس في مكانه وابتعد عن الذي بجانبه، وهذه المسافة هي التي وضعت للتباعد بين المصلين. فأنت عندما تأتي، أو هذا الرجل عندما يأتي ويجلس بين اثنين، فقد أوقع لهم الضرر، أو أوقع لنفسه الضرر، فقد يكون هو مصاب وينقل إليهم، أو هم مصابين وهم لا يدرون ولا يشعرون أنهم مصابين، فينتقل هذا منهم إليه. فإذا هذا الأمر يحصل به الضرر النفسي والضرر، ويخشى كذلك أيضا من الضرر الجسدي بانتقال المرض. وبناء عليه فإن لك أن تشير إليه بأنه يقوم من هذا المكان، أما الكلام فإنك لا تكلمه، أما الإشارة فإنك تشير إليه إشارة الابتعاد عن هذا المكان. ومثل هذه الإشارة هي من جملة الأفعال التي لا حرج في فعلها بسبب وجود الحاجة إليها، بسبب وجود الحاجة إليها. فإذا احتاج مثلا أحد المصلين أن يكلم إماما فله أن يكلم الخطيب مثلا، أو يحتاج إلى أن يحرك شيئا حتى يستطيع، فلا حرج أن يحرك هذا الشيء، ومن ذلك أيضا أن يشير إلى من خالف النظام في أماكن المصلين أن يشير إليه بأن يقوم من مكانه، فإن تنبه فذاك، وإن لم يتنبه فلك أن ترفع هذا الأمر إلى الإمام أو الخطيب أو المنظم كي يتصرف معه التصرف الذي ينبغي حيال مثل هذه المخالفات التي لا تنم عن الأدب ولا تنم عن الأخلاق. جئت متأخرا فحقك أن تبقى متأخرا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من أكل البصل وذهب إلى المسجد على الرغم، يقول من وجود التباعد الآن بين المصلين، هل في ذلك شيء؟
من أكل الثوم أو البصل أو شيئا له رائحة خبيثة أو رائحة غير طيبة، فمثل هذا إن كانت هذه الرائحة مما قد ظهرت وبدت في فمه فإنه لا يحضر صلاة الجماعة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالأذية حاصلة من جهتين، من الملائكة ومن المصلين، فمثل هذا يتجنب حضور المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبدالله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبدالله، تفضل.
كل عام بخير.
أنت بخير وصحة، تفضل.
شيخ سؤالي، اللي جي مولود، العقيقة لازم كم يكون عمرها؟ في ناس تقول عندي يعني لو 6 شهور عادي، في ناس يقولون لا لازم سنة وفوق نفس الأضاحي يعني. وشكرا، يعطيكم العافية.
جزاك الله خير أخ عبد الله، الله يعافيك. فضيلة الشيخ، سؤال أخ عبد الله بالنسبة للعقيقة، يقول ما شروط العقيقة وكم يكون عمر العقيقة؟
العقيقة سنة مؤكدة، هي من تمام حقوق الولد على أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته. فالعقيقة أمر دعا إليه الشرع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العقيقة هي من بهيمة الأنعام، والشرع عندما رغب في هذه العقيقة فإنه يدخل فيها من بهيمة الأنعام ما ارتضاه الشرع مما يتقرب إلى الله جل وعلا به. وعلى هذا يشترط في هذه العقيقة ما يشترط في الهدي والأضاحي. فإن كانت هذه العقيقة من الضأن فتكون قد بلغت 6 أشهر فما فوق، وإن كانت من الغنم أو المعز فإنها يشترط فيها أن تكون قد بلغت 1 سنة كاملة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنين. فيشترط فيها كذلك أيضا غير السن أن تكون سليمة من العيوب الظاهرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان في معناها. فلا يجزئ في الأضاحي وفيما يرتضيه الله جل وعلا مما يتقرب به إليه. العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي، وهذه العيوب الظاهرة متى ما وجدت، وهي 4، متى ما وجدت فإنها لا تجزئ لا في الأضاحي ولا في العقيقة ولا فيما يرتضيه الله جل وعلا من ما أمر به الشرع من مثلا من الكفارة في المقدرات الشرعية. إذن يشترط في العقيقة ما يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضاحي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: زوجتي سيئة الخلق وأمي تريدني أن أطلقها، ويقول أنا متردد هل أطلقها أم لا، خوفا يقول من ضياع الأبناء، هل هذا يعتبر من العقوق؟
هذه مسألة لا يمكن الحكم فيها عبر برنامج في الإفتاء، لا بد من بحث هذه المسألة والنظر في جملة المصالح والمفاسد والنظر فيما يحقق المصلحة الشرعية. وجود سوء الخلق من الزوجة أو من الزوج هذا لا يعني أن يبادر كل واحد من الطرفين إلى الطلاق، وإنما هناك حلول أخرى يبدأ بها الإنسان قبل بحث موضوع الطلاق. فالزوج يسعى إلى تقويم الزوجة وتصحيح سلوكها ونصحها، فإن وجد تغييرا فالحمد لله، وإن لم يجد تغييرا فربما يحتاج إلى الصبر. فأحيانا مع مرور الوقت تتغير كثير من الأفكار وتتغير كثير من الأخلاق مع مرور الوقت، وننصحك هنا بالتريث وعدم الاستعجال ومدارات والدتك والإحسان إليها وتغطية شيء من مساوئ الأخلاق التي عند الزوجة بتمام الإحسان الذي يكون منك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: مقصر في صلاته وهداه الله عز وجل، وأصبح مواظبا على أداء الصلاة ويريد أداء ما فاته من صلوات، لكنه يقول لا يتذكر متى بدأ بالتقصير لمرور مدة طويلة، فكيف يؤدي ما فاته؟
من ترك الصلاة متعمدا فهذا محل خلاف بين أهل العلم في قضاء ما عليه من الصلوات. فجمهور العلماء يذهبون إلى أنه يقضي ما عليه من الصلوات التي تركها متعمدا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته. فالصلاة قد جعل لها وقت تبدأ به ووقت تنتهي به، فإذا تعمد إخراجها عن وقتها حتى خرج وقتها فليس له أن يقضي هذه الصلاة. فالله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت تبدأ به وتنتهي به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عذر في الصلاة من كان له عذر، كمن كان نائما أو كان ناسيا، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذن فها هنا على هذا القول لا تقضي ما عليك من الصلوات، فكلا القولين له وجهه. فالذين ذهبوا إلى قضاء هذه الصلوات قالوا هذا فيه إبراء لذمته، والذين قالوا أنه لا يقضي ما عليه من الصلوات رأفوا به. فأحيانا الإنسان عندما يترك الصلاة 20 سنة ويقال له اقضي هذه 20 سنة، فعندما يستذكر هذه الصلوات التي فاتت فيترك الصلاة حتى فيما بقي، يقول 20 سنة يعني كم آلاف الصلوات سيقضيها، هو أصلا لا يصلي. ثم تقول له اقضي كذا كذا 1000 من الصلوات التي فاتتك، فلا يقضي هذه الصلوات التي فاتت ولا يصلي الصلاة التي عزم على التوبة منها. فإذا الذي فاتته الصلاة نقول له: هنيئا لك بالتوبة، أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الكبيرة وهذه الخطيئة العظيمة ترك الصلاة. ثم بعد ذلك ننصحك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وفي أماكنها التي دعا إليها، في مساجد الله وفي بيوت الله. ثم إنك إذا صليت هذه الفريضة فاحرص على أداء السنن الرواتب وأكثر من النوافل. النوافل بشكل عام، عندما نقول النوافل لا نقصد فقط رواتب الصلوات المفروضة، وإنما الصلوات التي تكون بالليل والصلوات التي تكون بالنهار. فهذه الصلوات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: انظروا لعبدي، هل لعبدي من تطوع؟ فيكون هذا التطوع بمثابة الجبر للنقص الذي يكون في الفرائض، وهذا النقص قد يكون نقصا أصليا لمن تركها، أو نقصا لمن ترك مثلا الخشوع أو أداء السنن فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ، معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر، تفضل.
وعليك. اليوم بالنسبة لقصة الله أراد والله قدر ذلك، يعني كثير من الناس يجادل بأنه إذا أي شخص ارتكب شيء يقول لك هذا برب الله، أيا كان نوع الذنب أو الشيء الجرم اللي ارتكبه. فنريد من الشيخ وضح لنا ما هي إرادة الله وما هو الشيء المسؤول منه الشخص، يعني كيف يعني تفسير للأشياء هذه يعني.
إن شاء الله
واضح.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، حياك الله. فالشيخ سؤال الأخ عمر، يقول الشخص أو البعض يقول إذا وقع في ذنب أو جريمة أو خطيئة يقول الله عز وجل أراد ذلك أو قدر هذا الأمر، فيقول فالشيخ حكم أن يعني يعتذر بهذا العذر ويقول الله عز وجل أراد هذا الأمر، ويقول فالشيخ أو هو الشخص هو المسؤول عن ما يفعل من أفعال؟
في الحقيقة هذه يعني هذا الأمر الذي يقع من بعض الناس هو بمثابة الاحتجاج بالقدر على خطأ الإنسان وتقصيره، وهذا استعمال في غير موضعه. فالاحتجاج لا يكون بالمعاصي والآثام، الاحتجاج بالقدر لا يكون بالمعاصي والأثام، وإنما يكون فيما لا يملكه الإنسان، فيما لا يملكه الإنسان لك أن تحتج بالقدر. أما فيما ارتكبته من خطأ وتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى فليس لك أن تحتج بقضاء الله جل وعلا وقدره. فالله جل وعلا جعل للإنسان إرادة، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر، فله مشية وله اختيار، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشية وله اختيار وله إرادة، وعلى هذا الاختيار يقع الحساب ويقع الثواب والعقاب. فإن كان أمرا لا اختيار لك فيه، فثق تماما أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولن يحملك الله جل وعلا ما لا تطيق. فإن كان هذا الأمر وقع عليك قدرا قدره الله جل وعلا عليك ولم يكن لك فيه اختيار، فالإثم والحرج قد رفع عنك. فلو وقعت عليك مصيبة، ذهب أبناؤك وذهب مالك، فلك أن تحتجها هنا بالقدر فتقول قدر الله جل وعلا علي هذا، لم يكن لك فيه اختيار. أما فعل فعلته وهو أنك شربت الخمر أو عصيت الله جل وعلا، فليس لك أن تحتج بقضاء الله جل وعلا وقدره على مصائبك، وإنما تحتج بالقدر على ماذا؟ على المصائب لا على المعايب. إذن هذا هو فعل المشركين، أنهم احتجوا بمعايبهم بالقدر. فقال الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، في الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. فهذا الاحتجاج قد سبق فيه هؤلاء المشركون الذين احتجوا بكفرهم على مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن ليس الإنسان أن يحتج بما يقع عليه، ما يقع هو فيه من المعائب ومن المعاصي بقضاء الله جل وعلا وقدره، وله أن يحتج بالقدر فيما يقع عليه من المصائب. وهذا من تمام إيمان العبد، أنه إذا وقعت عليه المصيبة التي ليست له يد فيها ولا تكليف، أن ينسب هذا الأمر إلى قضاء الله جل وعلا وقدره. وأما ما يقع فيه من الخطأ والعيب والنقص والمعاصي فليس له أن يحتج بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول الشيخ هل يجب على المصلي انتظار المؤذن حتى يقول قد قامت الصلاة حتى يبدأ بالنهوض للصلاة، وهل ورد شيء في هذا؟
وقع الخلاف بين أهل العلم في قيام المصلين، هل يكون عند رؤية الإمام أو عند الشروع المؤذن في الإقامة أو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ كلها أقوال لأهل العلم، وليس في هذه الأقوال نص صريح يدل على وجوب شيء منها. فلك أن تقوم بمجرد أن ترى الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، وله أن يقوم إلى الصلاة إذا شرع المقيم في إقامة الصلاة، وله أن يقوم إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة، وله كذلك أيضا إذا فرغ المقيم من الإقامة أن يقوم إلى الصلاة. الشاهد من ذلك كله أنه لا يتأخر في القيام حتى يصف مع المصلين ويتهيأ لصلاته. فالخطأ عندما تفوته تكبيرة الإحرام وهو مشغول باللعب بالهاتف أو بالحديث مع أحد، أما أنه قام مع قيام عند رؤية الإمام أو عند شروع المؤذن في الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة أو عند فراغه، فكلها أقوال لأهل العلم، لا تحجير على أحد أن يختار أحد هذه الأقوال أو يفعل ما يتيسر له من هذه الأقوال عند وجود سببه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نمت عن بالأمس عن صلاة الجمعة، ويقول استيقظت بعد الصلاة، يقول وصليت صلاة الجمعة 4 ركعات، فهل هذا الفعل صحيح وهل علي إثم في النوم عن صلاة الجمعة؟
النوم بحد ذاته لا يعد تقصيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. ولكن التفريط أخي الكريم في ذاك الذي قد سهر طول الليل إلى الصبح وهو يسهر وفي السمر وفي أمور ربما تكون ضارة بالإنسان في دينه أو ضارة في دنياه، فبعد ذلك ينام عن صلاة الجمعة. هذا الإثم الذي عليه ليس في مجرد النوم، وإنما في هذا التقصير الذي حصل منه. فهذا الذي يفعل مثل هذا التصرف هو آثم، ليس من جهة النوم، وإنما من جهة هذا الفعل الخاطئ الذي سبق نومه. وإلا لو أن إنسان غلبه النوم فلم يستطع لكونه مريضا أو لكونه فعل الأسباب، لكن سبحان الله قدر عليه أنه نام حتى لم يستيقظ عن صلاة الجمعة، فهو معذور في بسبب نومه. فإذا استيقظ من النوم وقد فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يصلي الجمعة، وإنما يصليها ظهرا كما ذكر الأخ، وإنما يصليها ظهرا لا جمعة، 4 ركعات. ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يتقبل منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.